أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن حوالة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذاك. قال: عليك بالشام، فإنه خيرة الله من أرضه، يجتبي إليه خيرته من عباده. فإن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله عز وجل قد توكل لي بالشام وأهله. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا في منامي أتتني الملائكة فحملت عمود الكتاب من تحت وسادتي فعمدت به إلى الشام، ألا فالإيمان حيث تقع الفتن بالشام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعت بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حيث تقع الفتن بالشام. حديث أخر من مسند الإمام أحمد فيما جاء في فضائل البلدان، ذكرنا قبل ذلك ما جاء في فضائل مكة، ما جاء في فضائل المدينة، ما جاء في فضائل الحرمين، حرم مكة وحرم المدينة، كذلك في بيت المقدس. هنا فضائل الشام عامة، يعني بلاد الشام، منها فلسطين، منها سوريا، منها الأردن، بلاد الشام. هذه البلاد النبي صلى الله عليه وسلم يمدحها ويذكر أن الإيمان سيأرز إليها، يعني حين يحدث الملحمة العظمى والفتنة الكبرى، وسيكون قتال بين المسلمين وبين الكفار اللي بيسميهم هنا أنهم بنو الأصفر. بنو الأصفر، وجاء في صحيح البخاري مثل هذا المعنى، أنهم يأتون إلى بلاد الإسلام، يعني الكفار بلاد الروم بنو الأصفر يأتون إلى بلاد الإسلام، وأخبر أنهم يأتون في أو تحت 80 غاية، كل غاية، الغاية معنى اللواء ومعنى الراية، يعني تحت كل غاية 120,000 من هؤلاء. يعني أنه اللي بيحدث في هذه الأيام من مجيء أمريكا وحلفاء أمريكا إلى بلاد العرب ودخولهم فيها والهدنة اللي بينهم وبين العرب، مش حدوم، لن تدوم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم: حيقولكم وتحدث بينكم بينهم هدنة لحين، ثم ينقلبون عليكم ويغدرون معكم بعد ذلك، وسيكون الذين يقاتلونهم هم أهل الشام، أهل الشام، فيكون الإيمان هنالك، هم الذين يتصدون لمثل هؤلاء هنالك. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الشام، وإن كان في هذا الحين اللي بيمدحها فيها كانوا كفار، يعني وقت ما مدحهم لا تفتحت الشام ولا تفتحت بلاد كسرى ولا تفتح شيء، ولكن كانوا كفار. إنما بيخبر إن حيكون في يوم من الأيام هذه البلاد اللي أنتم تنظرون نظرة استحالة إن يدخلون في الإسلام، واستحالة إن إحنا نعرف نفتح بلاد فين، بلاد زي ما إحنا الآن نقول مصر حتفتح أمريكا مثلا، تفتحها إزاي أمريكا؟ ده كل تجهيزات مصر من أمريكا، وأمريكا مسيطرة عليها من فوقها لتحتها، تفتحها فتقوم تحس استحالة هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث المسلمين في وقت كان هذا مستحيل في دماغهم، بلاد أعظم قوتين في هذا الحين، بلاد الفرس وبلاد الروم إن أعظم قوتين، وبعدين العرب اللي ما كانش لهم قيمة عند هؤلاء أصلا، حدش بيعبرهم من هؤلاء، هنقول العرب دول اللي حيفتحوا هذه البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين بذلك. فكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة أن فتحت هذه البلدان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن بلاد الفرس إذا انكسرت هذه البلاد مش هتقوم مرة ثانية، ولم تقم بلاد الفرس مرة ثانية بعدما كسرها المسلمون، وما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يمزق الله عز وجل ملكه. الغرض ان هنا بيخبر ان فضائل الشام هذه هتكون في اخر الزمان، في اخر الزمان، ان حين يأرز الايمان الى الشام، حين تتكالب الدنيا على بلاد المسلمين، هيكون الجنود اللي يتصدون لهؤلاء في بلاد الشام. فيقول هنا عبد الله بن حواله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة، يعني حتكون بلدان المسلمين تتفتح بلدان المسلمين، وحيكون لكل بلد جيش من الجيوش، جيش في اليمن، جيش في العراق، جيش في الشام، جيش كذا. طيب ابن حوالة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خير لي، طيب أنا إذا عشت لهذا الشيء، هو ظن أنه حيعيش لغاية ما يكون هذا الشيء، لو أنا عشت لهذا الشيء، وكأنه يأخذ أمر لغيره، إذا أنا ما عشتش غيري حيعيش، واختار يا رسول الله لهذا الذي يعيش، فين نذهب نكون؟ يقول إن أدركت ذاك عليك بالشام، علي إذا أدركت يعني القتال بين المسلمين وبين الكفار فعليك بالشام، كن في بلاد الشام. قال فإنه خيرة الله من أرضه، خيرة يعني أخير أرض الله في حين قتال الكفار خاصة الروم خاصة بني الأصفر، يقول إنه خيرة الله من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم، يعني إذا لم تذهبوا إلى هنالك في حين تكون الفتن وقتال الكفار فاذهبوا إلى بلاد اليمن، فهناك الإيمان يماني والحكمة يماني. قال واسقوا من غدوركم، جمع غدير يعني اشربوا المياه وشربوا من الغدير، فإن الله عز وجل قد توكل لي بالشام وأهلي، يعني سواء أنت رحت وما رحتوش الله عز وجل توكل لي بالشام أنه يكون فيها الإيمان في يوم من الأيام، وأنهم يقاتلون الكفار ويكون معهم معونة الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويمكن هذا الحديث أو الأحاديث اللي جاءت في ذلك اللي خلت معاوية رضي الله عنه يستتب له الأمر في بلاد الشام، ويحب الشام ويحب أهلها، وكان جنود الشام من أفضل الجنود مع معاوية. يمكن جنود اللي كانوا مع علي بن أبي طالب، جنود العراق وغيرهم، كانوا مختلفين عليه، مختلفين ما كانوش متفقين عليه، علي كان الأولى ولكن جنوده ما كانوش يصلحون، لكن جنود الشام كانوا على قلب رجل واحد، كلهم مع معاوية رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، كانوا على قلب رجل واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن أهل الشام إنهم يجتمعون وخاصة في وقت الفتن. قال عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا في منامي أتتني الملائكة، رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، شاف إيه في هذه الرؤيا؟ يقول حملت عمود الكتاب من تحت وسادتي، يعني نايم النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة على مخدة، وبعدين لقى إن المصحف اتشال العمود بتاعه من تحت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، نظر يطرح يودوا فين هذا المصحف، قال فعمدت به إلى الشام. في رواية أخرى قال فظننت أنه مذهوب به، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيرفع المصحف والناس يضيعوا الريع الكفر تاني، فقال أتبعته بصري فعمد به إلى الشام. إيه المعنى؟ أنه ستفتح هذه البلاد، بلاد الشام، وسيكون فيها من أفضل خلق الله عز وجل، من أولياء الله، من جنود الله سبحانه، من حفاظ كتاب الله العاملين به، سيكون في هذه البلاد يوما من الأيام ذلك. قال ألا فالإيمان حيث تقع الفتن بالشام، يبقى هنا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن وقت مجيء الفتن من علامات الساعة، وقت مجيء الفتن سيكون الإيمان يأرز إلى بلاد الشام، المؤمنون يذهبون إلى هنالك. أيضا من الأحاديث ما جاء عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة أخبره أن زيد بن ثابت قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، كلمة نؤلف يعني مجمع التأليف، تقول ألفت الكتاب، يعني من ضمن المعاني اللي فيه أن أنا جمعت الصحائف وجمعت الورق، هذا التأليف عشان تأليف القلوب، تجميع القلوب بعضها على بعض. فهنا ما يقول نؤلف القرآن مش معنى اخترع القرآن، لا، نؤلف يعني نجمع الصحف بعضها إلى بعض نجيبها مع بعض. قال إذ قال طوبى للشام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، طوبى للشام، الجنة للشام. قيل ولم ذاك يا رسول الله؟ قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، باسطة هنا فضيلة أخرى للشام، الملائكة تبسط أجنحتها عليه. هنا يعني وإذا احنا بنشوف في بلاد الشام الآن مليانة فتن ومليانة بلاء ومليانة تبرج ومليانة وكل بلاد المسلمين بلد بهذا الشيء، ولكن هنا يعني بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين تكون الفتن وتكون الملحمة العظمى القتال مع الكفار حيكون أقوى الجنود وأفضل الجنود هناك في الشام، بلاد الشام يكونون الذين يواجهون الكفار المستعمرين، حين يغدر هؤلاء الكفار سيكون الذين يواجهونهم بديار الشام. أيضا جاء عن معاوية بن قرة عن أبيه يقول إذا فسد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولن تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. هنا المعنى إن الإيمان سيكون في يوم من الأيام في بلاد الشام، فإذا فسد هؤلاء يبقى خلاص على الدنيا السلام، ستقوم الساعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبشر بأنه لا تزال طائفة من المسلمين ظاهرين على الحق يقاتلون من خالفهم، ينصرهم الله عز وجل بالسيف أحيانا وينصرهم بالقوة والحجة أحيانا، فيخبر أنه لا تزال طائفة من الأمة منصورة على الدين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة أو حتى يقاتل آخرهم الدجال. وعرفنا أنه الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، يبقى وحيه أحاديث في الكلام عن الساعة كأنه حين يقول أنه لا تزال يعني تفضل لغاية قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة، فإذا كان قبل قيام الساعة أرسل الله عز وجل ريحا طيبة قبضت كل المؤمنين، كل ما يفضلش، حين تقوم الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كلهم كفر، كلهم مجرمون، كلهم لا يقولون لا يقال فيهم الله الله، واللي يقول الله يفتكر جد وجدته كانوا بيقولوا الله في يوم نسأل الله العفو والعافية، فيكون يوم من الأيام تقوم الساعة على هؤلاء شرار الخلق الذين يتهرجون تهرج الحمر، وسيأتي الكلام عليهم في أحاديث علامات الساعة. أيضا من الأحاديث الصحيحة اللي جاءت حديث لعبد الرحمن بن جبير النفير عن أبيه قال حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم الشام، ستفتح عليكم الشام، فإذا خيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق، يقال لها دمشق. وهنا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف دمشق ولا يعرف غيرها، ويمكن التسمية أيامها ما كانتش مشهورة عندهم هنا، أهو بلاد الشام وخلاص ليعرفونها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بمدينة اسم هذه المدينة كنتوش عارفين لها الآن، بس لما هتفتحوا هذه البلاد ستجدونها. قال فإنها معقل المسلمين، معقل المسلمين من الملاحم وفسطاطها. وما تتغرش ان الان اللي مسيطر على بلاد الشام او على بلاد سوريا وغيرها العلويين النصيريون اللي ما يعرفوش حاجة عن دين الله عز وجل ولا عن الاسلام، فريق تاني خالص غير فرق الاسلام، فرقة ينتسبون الى الشيعة وليسوا على شيء من امر دين الله سبحانه وتعالى. هنا الكلام مش الآن، ما بيتكلمش الآن، ولكن بيتكلم إنه حين تحدث الفتن وقرب قيام الساعة وحين تغدر الروم بالمسلمين اللي سيكون هناك حيكونوا خير أهل الأرض الذين يقاتلون هؤلاء الكفار. أفضل الأماكن هنالك في هذا الحين يقول فسطاط المسلمين فيها بأرض يقال لها الغوطة، الغوطة أرض في دمشق هنالك، بل الغوطة أخذ من مكان منخفض، فهناك بلدة تسمى الغوطة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسطاط المسلمين، قيادة المسلمين حين يقاتلون الكفار، حين يفر المسلمون من كل مكان إلى بلاد الشام حتى تكون في هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بها مكان يقال لها، وإن بها مكانا يقال له الغوطة يعني دمشق، من خير منازل المسلمين في الملاحم، في الملاحم يعني حين يكون القتال بين المسلمين وبين الكفار في هذا المكان. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله تعالى ثلاثا فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون له الثالثة. سليمان ابن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، داود أراد بناء بيت المقدس رفعه، وسليمان هو الذي أتمه، فلما أتمه دعا الله عز وجل بثلاث دعوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون الله عز وجل استجاب له فيها. قال سأله حكما يصادف حكمه، يعني سليمان دعا ربه إنه لما يقضي بين الناس ويحكم يكون موافقا لحكم الله عز وجل، فأعطاه الله سبحانه. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أعطاه الله عز وجل، فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا ملك لسليمان فقط ليس لغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أمسك يوم من الأيام بشيطان تفلت عليه أراد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلهى عن صلاته فأمسكه وخنقه، وأراد أن يربطه صلى الله عليه وسلم ثم تذكر دعوة سليمان فتركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. دعوة سليمان إنه الله يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. طيب والثالثة اللي يتهمنا بقى، ما هو اللي دعا لنفسه في أيامه خلاص انتهى، لكن اللي ينفعنا إحنا فيه في هذا الحديث، قال وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، نسأل الله عز وجل أن يحرره وأن يجعله للمسلمين كما كان في الماضي. يقول هنا أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد بيت المقدس خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أم، مثل يوم ولدته أم، يعني الذي يذهب فيصلي هنالك يخرج من ذنوب ما عليه الذنوب. يقول فنحن نرجو أن يكون الله سبحانه قد أعطاه إياه، أن يكون الله، يعني هذه الدعوة الثالثة التي دعا بها سليمان، أن الله سبحانه يجعل كل من يتوجه لبيت المقدس يصلي فيه ذنوبه مغفورة ويرجع كيوم ولدته أم. عرفنا فضيلة المسجد الحرام، وعرفنا فضيلة المسجد النبوي، والمسجد الأقصى له فضيلة عظيمة، وإن كانت الأحاديث يعني تعارضت في قد إيه فضيلة الصلاة فيه. عرفنا في المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة في المسواة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في المسواة، المسجد الأقصى تعارضت الأحاديث يعني في بعضها أنه بالربع من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمئتين وخمسين صلاة، في بعض الأحاديث أنه بخمسمائة صلاة، بل في بعضها بألف صلاة، في بعضها بألف صلاة. فعلى ذلك هنا يعني له فضيلة لا شك، لكن الجزم أنها يمكن بعض أهل العلم يقول أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في البداية فعرف أنها صلاة في المسجد النبوي بأربع صلوات في المسجد الأقصى، فعرف أن 250 صلاة فيه، ثم عرف بعد ذلك ما هو أكثر، ثم عرف الله أعلم بذلك. لكن الأحاديث كما ذكرناها لكم أنه في بعضها أنه على الربع من المسجد النبوي يعني 250 صلاة، ولعل هذا أرجح ما فيه، وفي بعضها أنه بخمسمائة صلاة، وفي بعضها أنه بألف صلاة، فالله أعلم في ذلك. من الأحاديث اللي جاءت في الفضائل أيضا ما جاء عن في فضائل اليمن، ويمكن تقدم قبل ذلك شيء من الأحاديث في هذا المعنى، فمش هنكرر الأحاديث المكررة، إنما منها حديث لجبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء فقال أتاكم أهل اليمن كقطع السحاب خير أهل الأرض، أتاكم أهل اليمن كقطع السحاب، والتشبيه تشبيه جميل أوي، كقطع السحاب، الإنسان لما يرى السحاب وخاصة العرب في بلادهم يتمنى أن يكون السحاب في مية، فقطعة سحاب يكون في أن يطرح هتشتي فين، هي جاية من وراها خير وخلاص، القطعة الثانية هتشتي فين، هتشتي ينزل ماء، فكأن أهل اليمن كلهم خير، كلهم خير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وشبيها لهم أنهم كقطع السحاب فيهم خير، ولا تدري خيره هيكون في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن كقطع السحاب خير أهل الأرض، أهل اليمن خير أهل الأرض، فين بنو هاشم وفين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفين وفين بقوا فين المهاجرين والأنصار، ما اليمن خدوا كل ذا. فقال له رجل من كان عنده ومنا رسول الله، يعني طيب والمهاجرون والأنصار اللي ربنا ذكرهم في القرآن دول خلاص غلبوا الكل، فقال كلمة خفيفة صلى الله عليه وسلم ما يتغروش، قال إلا أنتم أي بل لسه نزلت فضيلة، فضيلة ما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة المهاجرين، فضيلة الأنصار ما زالت موجودة. قال إلا أنتم، ولكن لم يرفع صوته بها صلى الله عليه وسلم، قالها كلمة خفية، قال إلا أنتم في رواية، فقال في السادسة كلمة ضعيفة صلى الله عليه وسلم، يعني إلا أنتم حتى لا يغترون بذلك. حديث آخر نختم به عن عتبة بن عبد قال إن رجلا قال يا رسول الله إلعن أهل اليمن، كان قبل بقى ما يجي أهل اليمن، وكانوا مشهور أهل اليمن فيهم كفار كتير وفيهم، والرجل هنا يعني ليه بيقول هذا الشيء إلعن أهل اليمن ليه؟ بيعلل بيقول إنهم شديد بأسهم، يعني أقوية جدا مش هنقدر عليهم لو رحنا نحن نجاهد هناك ولا نغزو هؤلاء مش هنقدر عليهم. كثير عددهم، حصينة حصونهم، يعني من أقوى الناس وهم كفار مش هنقدر عليهم إلا عنهم بقى تنزل لهم مصيبة ولا حال. فقال لا، فقال لا. ثم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعجميين، لعن الكفار عباد الأوثان وغيرهم من العجم الأكاسرة وغيرهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مروا بكم، يعني أهل اليمن، إذا مروا بكم يسوقون نساءهم يحملون أبناءهم على عواتقهم فإنهم مني وأنا منهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن ربنا حيفتح في يوم اليوم ويجي أهل اليمن ببركة ما دعا هو صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم أقبل بقلوبهم، اللهم دعا لأهل اليمن، الرجل يقول لعنهم دول أقوية جدا مش هنقدر عليهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أقبل بقلوبهم، وقال اطلع من قبل كذا وكذا، فقال اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا، وأخبر إنه في يوم من الأيام حيجي أهل اليمن متحملين بأبنائهم، فقدم وفد الأشعريين وقدم غيرهم من أهل اليمن متحملين بأبنائهم يسوقون نساءهم يحملون أبنائهم على عواتقهم، قالهم مني وأنا منهم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.